أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال، يعني مثل التقبيل، مثل اللمس، مثل، لا بنية الإنزال، لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل، بطل صومه أيضا إذا أنزل. واضح، لأنه سبب الإنزال بفعل اختياري منه وهو يعلم أنه ينزل، أو إذا لا يعلم لا أقل يظن، لأن من عادته ذلك، وعادة إذا من عادته يظن أو يطمئن. وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته، فاتفق أنه أنزل، فالأقوى عدم البطلان، وإن كان الأحوط القضاء، خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيح. طبعا خصوصا تخصيص العناوين الثلاثة لورودها في الروايات بأن يحمل لصق وكذا على الملامسة، ها؟ جاي لصق ولزق كما في الروايات السابقة. طبعا هالمسألة ما عندنا فيها بحث مهم، فقط بدي أرصد نكتة فيها فقط. أنا نحن في الديباجة المتقدمة قبل المسائل، ديباجة ما سمى مفطرية الاستمناء، ولا تحفظنا على التعبير نحن، استعرضنا جميع الروايات وأطلنا في استعراضها، ومن ضمن ما استعرضته وبينته في الأثناء أن الروايات جزما شاملة لمن كان من عادته الإنزال، بل قلنا وركزنا هذه الفكرة فيما تقدم، شاملة لمن يخشى ويخاف الإنزال ولو لم يكن من عادته ذلك، بحسب النص الثالث عشر من الباب 33، وهو صحيح حديث محمد بن مسلم وزرارة، ورد التعبير إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه. بده يكون آمن بالكامل من أنه لا يحدث ذلك، كما هو الغالب في القبلة مثلا، ها؟ وينعكس الأمر مثلا في التفخيث لنقل، عادة لا يأمن، غالبا ما ينزل في مستوى المستويات التعاطي. وانتهينا إذا بتتذكر في الدرس، في الدروس السابقة يعني، عند استعراض الروايات، عندما لخصنا في نهاية الديباجة الأدلة وما تقتضي، إلى أن الصحيح أنه إذا كان يخشى الإنزال، يعني يحتمله ولو لم يكن من عادته ذلك، الصحيح أنه يجب المفطرية بحسب غير واحد من النصوص أصرحها صحيحة محمد بن مسلم وزرارة كانت، وإلا كان يوجد غيرها من قبيل صحيحة منصور بن حازم، موثقة سماعة، صحيحة الحلبي، كلها كانت مخافة أن يسبقه المني، ما لم يخف على نفسه فلا بأس. الإمام الصادق منصور بن حازم قال: إذا كان مثلي ومثلك فلا بأس، أما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يؤمن. خب لا يؤمن يعني معناته إذا أنزل الإنزال مفطر، وفي الحقيقة نحن أشرنا إلى أن الروايات الواردة في ذاك الباب بشكل أساسي كانت على ثلاث طوائف. طائفة دلت على جواز القبلة مطلقا، قال لا يضر الصائم أو بعض الأفعال غير القبلة، وطائفة نهت مطلقا كما في صحيحتي علي بن جعفر المتقدمتين وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج اللي أطلقت بأن عليه مثل ما على الذي يجامع، والطائفة التي فصلت بين من يخاف ولا يخاف. ها؟ فالعبرة مو كونه من عادته، مقتضى الجمع بين الروايات والجامع بين الطائفتين هو الطائفة الثالثة، لا إشكال ولا ريب أنه مفطر إلا أن يكون يثق من نفسه ولا يخاف أن يسبقه منيه، فاتفاقا سبقه من عدم خوف ولا اعتياد. جيد، إذن نحن نتحفظ على إطلاق الماتن وما قواه، فاتفق أنه أنزل فالأقوى، نقول إما اتفق فجاءة أو كان يخشى، إذا كان يخشاه ولم يكن يثق بالأمن من قبله فهو مفطر، هذا هو الأقوى. ولا تحتاج المسألة إلى مزيد إطالة، فإننا ذكرنا بالأدلة تذكيرا، وإلا إذا بدنا نجي نستعرض الطوائف فنرجع نعيد اللي ذكرناه في الديباجة. المشكلة دائما نواجهها في العروة، يعني أنت بحاجة إلى سرد الأدلة في الديباجة، ثم نفس الديباجة أجزاء منها تجدها في المسائل، فطبيعي أن نحيل إليها إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المفطر الرابع من المفطرات. المفطر الخامس وهو مفطر مشهور بين الأصحاب غير متفق عليه، تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم، سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا، يعني سواء كان متعلق الكذب على النبي أو أحد الأئمة أمر دنيوي، كمن نسب إلى الإمام أنه قال بأن الحجر الفلاني مبارك، أو أن البصل له الخاصية الكذائية، مش دينيا، يدفع الأمراض، وهو ما كان قايلها الإمام، نسبها إليه كذبا أمر دنيا، أي خبر دنيا، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى، إخبار رواية مثل ما بينقل الرواة، فتوى بأن تكون قد استنتجت من الكلام كذا، أنت مش مستنتج كذا، تكذب أن كلامه يدل على كذا، مش خطأ في الاجتهاد، انتبه، كلامه يدل على الحرمة، أنت تقول بأنني أفتي في الحرمة لأن كلامه عندي دال على الجواز، ها؟ مع أنه هو غير دال عندك على الجواز. بالعربي أو بغيره من اللغات، بأي لغة كذا، المهم أن يصدق مفهوم الكذب، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها، يعني عم بيقول في عنا إطلاقات بتشمل كل هذول، ها؟ وكله بيصدق عليه كذب، تحريك الرأس بعلامة إيه إقراراً يصدق عليه أنه كذب، مجعولاً له أو جعله غيره، هو اخترع الكذبة أو هو أخذها من كذاب نسبها إلى المعصوم عليه السلام. يعني مرة شخص هو الوضاح هو اللي بيبتكر، مرة واحد وضاح مثل أبي هريرة إجا هو أخذ منه الكذبة وعارفها كذبة ونشرها نسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله، لكن لم ينسبه إليه إلى أبي هريرة ناقلا عنه، نسبه إلى النبي. إذ لو كان يقول أنا أروي عن أبي هريرة هذا الكلام والعهدة عليه والدرك عليه، ها؟ حينئذ لا يكون هو كاذبا، يكون صادقا بلحاظ نقله عن الراوي، ولو نقل ما كذب به الراوي طبعا، إلا إذا ساعتها بيصير في مشكلة شرعية تكليفية من جهة أخرى. طيب، ليس الكلام في هذا المفطر، الكلام فعلا ما بدي أعقده بجهات، لأنه بقية التعميمات ما بدي جهات، الجهة بده يكون فيها بحث. إيه؟ طارة يكون الكلام في هذا المفطر في الحكم التكليفي وأخرى في الحكم الوضعي، لا إشكال ولا ريب في حرمة الكذب على الله وللرسول لمطلق حرمة الكذب وهو من الكبائر، فكيف إذا كان على حجج الله عز وجل؟ فهو لا يختص لا بالنبي ولا بالأئمة، بل يشمل بقية المعصومين كسيدة نساء العالمين، ها؟ بل يشمل جميع الناس، فإن الكذب عليهم أو عنهم ها حرام تكليفا بلا إشكال ولا ريب، وهذا ليس محل بحث. إذ الكلام ليس في حكم التكليف، الكلام في الحكم الوضعي. أول ما يلفتنا أن الماتن جزم بأن تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، يعني واو أو يعني مش منع خلو، مش على سبيل الجمع كذب على الكل بكذبة واحدة، انحلال جيد. يقول هو مفطر، ما بدي أوقف عند كلمة تعمد لأن جميع المفطرات إنما تفطر حال التعمد، واضح؟ هذا شرط، ضمن الشرط المفطر في المفطر في الحقيقة بالتعبير بالتعمد، وإلا نفس الشيء الأكل والشرب، تعمد الأكل والشرب هو المفطر. جيد، وهذا واضح لا يحتفي إلى بحث. واضح جدا أيضا أنه ما عمموا لجميع المعصومين، إذا بتلاحظوا فعلا ما عمموا، بعدين بعمموا هذا بحث آخر في المسائل، لكن هذا أحد التساؤلات اللي بيطرحها الإنسان على نفسه. طيب، ماذا عن سيدة نساء العالمين؟ ماذا عن الأنبياء السابقين وهم درجات عند الله وفيهم أولو العزم من الرسل؟ الماتن في المسألة 19 يعمم الحكم لبقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويحتاط في إلحاق سيدة نساء العالمين، مش لأجل مقامها، نحن مسلم عنا قد يكون بأن مقام الزهراء سلام الله عليه أعلى من كثير من الأنبياء السابقين، لكن احتمال ارتباط الحكم بالكذب على السفراء الإلهيين، ها؟ هذا موجود. عموما هالتفاصيل تأتي. الكلام في أصل المفطرية نسب إلى مشهور المتقدمين وذهب إليه جماعة، الشيخان المفيد والطوسي والسيد المرتضى في أكثر كتبه باستثناء جمل العلم، وابن زهر الحلبي وجماعة آخرون، بل بعضهم ادعى الإجماع أو عدم وجدان الخلاف على أن الكذب على الله ورسوله من المفطرات. وفي المقابل ذهب ابن إدريس والسيد في كتاب جمل العلم والعمل، والمحقق الحلي في المعتبر والشرائع، والعلامة في التذكرة والمختلة، والعامليين يعني الشهيدان إلى صاحبي المعالم والمدارك، محقق الكركي قبل ذلك، إلى بل نسب إلى عموم المتأخرين القول بعدم المفطرية، وهذا من المفارقات. والمسألة محل بحث بين أخذ ورد إلى يومنا هذا، بين من يجزم بالمفطرية ومن يجزم بعدمها ومن يتردد فيحتاط. لا إشكال ولا ريب منهجيا أن إثبات مفطرية مفطر من المفطرات لا ترتبط بحرمته ولا بدرجة حرمته، إذ لا ملازمة بين كون الشيء حراما وكونه مفطرا، وهذه الملازمة منفية حتى لو كانت الحرمة من أعلى درجات الحرمة. شو الربط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي مفطرية الصوم؟ قتل النفس المحترمة أثناء الصوم لا يبطل الصوم، في أعظم من قتل النفس المحترمة لا يبطل الصوم، لأنه ليس من المفطرات بحسب الأدلة. الغيبة التي هي أعظم من الزنا، ومن اغتاب أخاه المؤمن كمن زنى بذات محرم في الكعبة الشريفة المعظمة أعز الله تعالى، أديش الأمر فظيع، مع ذلك متسالم المسلمين تقريبا الشيعة جميعا ومعظم السنة على أن الغيبة وهل محرمات اللي هي من الكبائر مثل النميمة وإلى آخره ليست، والحسد وغيره ليست من المفطرات. إذن في المنهج القضية مش مربوطة بالحرمة ودرجة الحرمة. إذن كيف نثبت مفطرية مفطر؟ إنما نستطيع إثبات مفطرية مفطر بأن ينصص على مفطريته في الكتاب أو السنة المطهرة، صحيح أم لا؟ جيد. قبل أن أدخل إلى البحث، صار واضح لازم نبحث عن دليل يدل على مفطرية الكذب على الله ورسوله. قبل ما ادخل الى البحث يا اخوان، لابد ان نفرق في محل بحثنا وما ناظره من ابحاث. بين مقام التكليف والحدود الفقهية المرتبطة به، وبين مقام القبول والزلفة عند الله سبحانه وتعالى، أرجو الانتباه لمهمة المنهجية خصوصا أنه مش مذكورة في الكلمات بشكل مباشر. بمعنى أن ما ينفي القبول عند الله أو المقربية إلى الله سبحانه وتعالى أو أن الإنسان يأتي يوم القيامة فلا يجد العمل الكذائي في صحيفته، إما لقصور فيه لا يحسب للمرء من صلاته إلا ما أقبل عليه بعقله وقلبه، أو للتحابط بناء على القول به وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أو فلا ترسلوا عليها نارا تحرقها، هذا أوضح. أقول ما ينفي المقبولية عند الله أو التسجيل أو الاحتساب لا يعني البطلان فقهيا كما هو واضح. يعني إيه الصلاة لا يحسب لك إلا ما أقبلت عليه بعقلك وقلبك، لكن إذا جئت بصلاة صحيحة بطهور بقراءة بركوع بسجود لم تكن معراجا لم تنهك عن فحشاء ومنكر فقهيا لا أحد يفتي أن الصلاة تعاد، لا أحد يفتي أن الصلاة تعاد، هذا مسلم واضح. وبعض الناشئة اللي مش عارفين شو القصة بيتصوروا كلما وجدوا دليل من هالقبيل إنه لازم نفتي بالمبطلية. ليش الفقهاء ما بيفتوا بالمبطلية؟ جاي هذا إلى هنا واضح. الآن صغرى هذا الكلام، أرجو الانتباه، هي هذه الحساسة، هذه الحساسة صغرى هذا الكلام. مقتضى الطبيعة الأولية في البيان الاعتماد على ظهور الكلام، ظهور اللفظ وهو الحجة في باب الكلام، إذ يندر وجود نص في الكلام. غالب الدلالات دلالات ظهورية. جيد، لا إشكال ولا ريب أن المتبع في مقام الاستفادة من كلام الشارع كتابا وسنة هو هذا الظهور الكلامي، لكننا نجد موارد عديدة في الروايات ظاهرة في وجوب الشيء الفلاني ولم يحملها أحد على الوجوب، ظاهرة في حرمة الشيء الفلاني ولم يحملها أحد على الحرمة، ظاهرة في بطلان العمل الكذائي ولم يفتي أحد بالبطلان. مثلا روايات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه الشريف صريحة أو كالصريحة في وجوب الصلاة، ولم يفتي أحد بوجوب الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقد اعترف المحققون بهذا المعنى. أنا رأيت في كتاب الصلاة تقرير الآملي لأبحاث الشيخ النائيني في بحث التشهد يقر بأن الروايات دالة بوضوح على الوجوب، لكن ما يمنعنا من القول بالوجوب أن أحدا لم يحملها على الوجوب، وهذا يعني ما دام تسالموا على عدم الوجوب أن المقصود ليس هو الوجوب، مع أن ظاهر الكلام هو الوجوب. أيضا في العكس من الأمثلة، مثلا روايات من يبيت وحده في البيت أو من يبيت على سقف غير محدد ما إله جدار محيط، ملعون وما أدري إلى آخره، ملعون ظاهر في الحرمة بلا إشكال. ها؟ لو خلينا وهذا الكلام مثال الثالث، موارد عديدة. من اغتابت قال لها النبي كلي اشربي ما إلك صوم، وارد عندنا من فعل كذا فقد نقض وضوءه، من فعل كذا فقد نقض صلاته، من وبتشوف موارد لا أحد أبدا يفتي بظاهر النص، مع أن النص واضح. هذا شو يعني؟ هذا يعني أنهم تلقوا جوا تشريعيا واضحا متسالما عليه في مسألة عامة البلوى. ها؟ هو الذي منعهم من الحمل الروايات على الظهور، وإلا مقتضى الطبيعة أن يحملوها على ما هي ظاهرة فيه كما لا يخفى. السؤال المهم، ما هو الميزان في هذه القضايا؟ ما هو الميزان؟ أقول الميزان واضح، كل كلام صدر عن الشارع يحمل على ظاهره مع النظر في القرائن المتصلة والمنفصلة، ولذلك يجب البحث عن المقيد، عن المخصص، عن الصارف، عن الظهور إلى آخره. المنهج الأصول المألوف والمتعارف. في فهم الأدلة وفي الجمع فيما بينها إذا وجد جمع عرفي، وإلا فقواعد التعارف. هذا هو المنهج. طيب كيف نعالج هكذا ظاهرة؟ نقول أولا هذه الظاهرة ليست غالبية ولا دائمية، فكلما لم توجد قرينة على صرف الكلام عن ظاهره فالمتبع والحجة هو ظهور الكلام. وأكثر من 90% مجرى وديدا العلماء المشيخ وراء الظهورات. أمثال هذه الأمثلة اللي أنا أشرت إليها قد لا تشكل 5%، بل جزما لا تشكل. إنه عندك روايات صريحة في البطلان ولا يفتي أحد بالبطلان، حالات نادرة. طيب كيف نوفق بين صدور هكذا شيء من الإمام مع عدم كونه مرادا جديا له؟ أقول قد يستخدم الإمام لغة أدبية تفيد البطلان في مقام الإحباط. ها؟ بمعنى إنك أنت يلي بتغتاب أنت وصايم، صومك ما رح تلاقي له عين ولا أثر يوم القيامة، وانت ليش عم بتصوم؟ مش حتى تجد في صحيفة أعمالك صومان جنة من النار؟ فيستخدم بأسلوب أدبي منفر مقزز من هذا العمل لغة أنه يبطل عملك، ويكون مراده إبطاله على مستوى القبول لا على مستوى الفقه. طبعا هذه لغة مستغربة ومستهجنة لا يلتجأ إليها إلا في حالة قوة ملاك التنزيل، ولا يصار عملا إليها إلا إذا دل الدليل أو القرينة على ذلك، وهي موارد نادرة كما قلت جدا وقليلة. والأمثلة اللي مثلت فيها في بعض الأطراف قد ينحصر فيها المثال الفعلي الموجود. إذن نحن وظهور الكلام بقدر ما نستطيع أن نستظهر منه بقدر ما نستطيع أن نفتي، هذا المنهج العام. إذا جئنا إلى محل الكلام، تعمد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة مفطر عند الماتين ومعظم المتقدمين، غير مفطر عند أكثر المتأخرين، وهو محل خلافين بين المعاصرين ومن قارب عصرنا. جيد. المعتمد في هذا الدليل النقلي، لا توجد آية تدل على مفطرية الكذب على الله ورسوله وإن كان من أعظم المحرمات. هل يوجد دليل روائي مستجمع لشرائط الحجية يدل على مفطرية الكذب على الله ورسوله؟ المدعى للمتقدمين استفاضة الروايات في ذلك. ها؟ وبالفعل فإننا بالمراجعة إلى المصادر الروائية وجدنا مجموعة من الروايات تدل على ذلك بوضوح. وإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نستعرض وجهة نظر المتقدمين من خلال استعراض هذه الأدلة، ثم نعقبها بعد ذلك بإشكالات المتأخرين أو الجماعة المتأخرة. لأن أنت لما تحكي لي عن الشهيدين، عن المحقق الحلي وعن ابن إدريس الحلي وعن العلامة في التذكرة والمختلف وعن صاحبي المعالم والمدارك وعن المحقق، انت عم تحكي عن جهابذة العلماء يا اخي. هودي في التدقيق والتحقيق كثير منهم اعظم اقول في الدقة والتحقيق الفقهي اعظم من كثير من المتقدمين. ها؟ فالقضية مش بسيطة، حتما عندهم وجاهة في الذهاب إلى ما ذهبوا إليه، خصوصا لما بتعرف أنت أنه بعض عمالقة الفقه من المتأخرين أيضا ذهب إلى هذا الرأي أو مال إليه، كالفقيه الهمداني مثلا رضوان الله عليهم جميعا. يأتي استعراض الأدلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.